يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته علينا في كتاب فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل منزلته في عليين، وقد وصلت من القراءة إلى الحديث الصحيح عن ابن عمر: مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجرا. وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. أذكر لي بحسب ما درست في ثلاث آيات قرأتها وجه فضل الإسلام المستنبط منها. أول آية: اليوم أكملت لكم دينكم. الثانية: قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. الآية الثالثة: يؤتكم كفلين. آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. فكل واحد يذكر لي فضل مستنبط من الآية التي أوردها الشيخ الإسلام. الأولى أن في قوله اليوم أكملت لكم دينكم أن الإسلام كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وحينئذ كيف تستفيد من هذه الآية الرد على أهل البدع؟ رجل قال للناس يستحب الاحتفال بولادة النبي، فكيف تستفيد من هذه الآية في الرد عليه؟ نعم، لا لا لا، تقرر معنى هذه، تقول له اعطيني معنى صحيح للآية ولا؟ طيب وبعدين؟
إذا تبين أن الدين كامل وتأمل فهو لا يحتاج لما يزيده هو من
جيد. قرروا أولا بالآية، أي صاحب بدعة قل له تؤمن بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، كيف أتراني كافر؟ أنا مؤمن. قل اذكر لي معنى صحيح لها. فإذا قال ظاهر الآية أن دين الله تام، كيف تمامه؟ كيف يكون تمامه؟ أو متى كان تمامه؟ أبي زوال الدنيا، يعني لا يزال يبتدع فيه، يبتدع فيه حتى تقوم الساعة، يأتي النقشبندي، يأتي من بعده التجاري، يأتي من بعده إلى آخره حتى تقوم الساعة فيكمل عند قيام الساعة، ولا كمل بوفاة نبينا؟ كمل بوفاته. إذا أنت معتقد أن الدين كمل بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، يقول نعم. يقول ما هذا الذي إذن أحدثته؟ هل هو من الدين أو ما أو خارج الدين؟ فإذا ادعى يقول أنا ما أقصد أن يكون من الدين شيء تعودنا عليه المولد فرضا، تقول له لابد أن يكون هذا عندك من الدين، لأن فيه محبة، أثر محبة للنبي، فيه ذكر للنبي وسيرته صلى الله عليه وسلم، في اجتماع الناس ذلك والاحتفاء بولادته وهو شيء محبوب، نعم تتقرب به إلى الله، جعلته شيء محبوب تتقرب به إلى الله أو هو قربه، لأن النبي إنما خرج مبلغا عن الله. طيب، فإذا قال هو من الدين فحينئذ قل إذن لم يكمل الدين، إلا بما تقول أو كمل قبل أن تقول ما تقول أو تدعو إليه، يقول قبل ما أقول. إذن هذا سيكون خارج الدين، خارج الدين، لأنك لو قلت أنه من الدين والنبي ما دل عليه، والدين هو كل ما دل عليه النبي، ما دل عليه النبي لا بقوله ولا فعله ولا فعل أحد أصحابه، إذن يجب أن تقول أنه خارج الدين. أنك لو قلت أنه من الدين فحينئذ كان هناك من النقص من الدين ما تممته أنت بهذه اللبنة، لبنة المولد، ولا؟ فإذا لا بد أن يكون خارج الدين، هذا واضح الحمد لله. طيب الآية الثانية، أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا قبلها إن كنتم في شك، أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. نعم إيه، لكن فضل الإسلام هنا جيد، أن من دخل فيه لا يعتريه شك ولا حيرة كما هم عند النصارى، عندهم أسئلة كثيرة ما يجدون إجابة عليها، بل يضربون ودخلوا الكنيسة يسألون البابوات والقساوسة، يواجهوا بالضرب والتشديد عليه والتقبيح والسب، يزعم أنه كافر مثلا أو يشك في دينه، ويسأل هو طفل على الفطرة درس الحساب في الروضة أن الواحد يختلف عن الثلاثة، فلما يقول هذا إله وهو ذلك ثلاثة، الأب الإبن الروح القدس، وكيف إله كيف ثلاثة، كيف واحد يساوي ثلاثة؟ المهم يحاول أن يسأل أو يجاهد فيبقى في حيرة وشك، فدين لا شك فيه أنه موافق الفطرة، فلا يعتبره حيرة ولا احتمال، هذا من فضائل الإسلام. وسأل الذين أسلموا يقول مرتاح ما استرحنا إلا ما دخلنا في دين الله، اطمأننا وجدنا بغيتنا وذهب عن أنفسنا ما كنا نجده في أيام الكفر من الحيرة والهوة العميقة السحيقة التي في قلوبنا لم تملأ بالنور ولا بالسرور ولا بالانشراح ولا اطمئنان إلا ما أسلمنا، قلنا لا إله إلا الله، نشهد أن الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم طيب الآية الثالثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قولا هي في المؤمنين وقيل في الذين أوتوا الكتاب. نعم والفائدة منها في من؟ في المؤمنين، في مؤمن أهل الكتاب. طيب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتيكم كفلين أي أجرين، رجل آمن بنبيه ثم آمن به، هذا منه، فهو مؤمن أهل الكتاب مخاطبين بهذا. فضل الإسلام أنه جعل هذه الجائزة العظيمة لمؤمن أهل الكتاب أن يؤمن، سواء كان يهود أو نصارى، فإنهم إذا آمنوا سيكتب لهم أجر إيمانهم، أجر إيمانهم بعيسى وأجر إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا فضل عظيم للإسلام وأهله. طيب الآن نقرأ ما جاء في الصحيح، نقرأ حديث ابن عمر. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتمهم. فغضب اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
هذا واضح في الدلالة على فضل الإسلام، فإن أهله ينالون من الثواب إذا وحدوا الله واتبعوا أفراده أكثر من ثواب من سبق من الأمم، فلهم ميزة في الفضل والثواب إذا عملوا متقربين لرب الأرباب أكثر ممن كان قبلهم. فضرب مثل لتقريب فضل أهل الإسلام على غيرهم وأن لهم من الثواب إذا اتبعوه وعملوا بشرائعه أفضل ممن سبق مع قصر المدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك البخاري في صحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين. فقرن السبابة مع الوسطى يمدهما، ففضل ما بقي من بعد بعثة النبي إلى أن تقوم الساعة على ما مضى كفضل الوسطى على السبابة. فنحن أدركنا آخر الدنيا وزمن مقتنا قصير بالنسبة للأمم ولا طويل؟ قصير. فما عد بقي من عمر الدنيا إلا من بعد السبابة إلى الوسطى، وقد مضى معظم عمر الدنيا. ومع هذا العمر اليسير الذي مكثنا فيه بعد بعثة النبي وما بعدنا أمة، نحن آخر الأمة، أمة محمد، إلا أن الله تفضل علينا بما سمعتم بالنسبة للأمم الذين مضوا. وجعلنا أيضا الآخرون لكن السابقون، أول من يجوز الصراط أمة محمد، أول من يحاسب أمة محمد، أول من يدخل الجنة أمة محمد. وجعلهم كما في صحيح مسلم شطر أهل الجنة مع قلتهم بالنسبة للأمم وقصر مدتهم، شطر أهل الجنة، فإن عملهم القليل فيه ثواب أكثر مما سبق، والحسنات ذبنا السيئات، فحينئذ سيدخل كثير من هذه الأمة الجنة لأن عملهم مضاعف. انظر في الصوم، صوم رمضان في السنة كم يضاعف الأجور؟ لا حصر لها. الصوم أخو الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وفسر الصابرون بالصائمين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسر أنهم الصائمون. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. هذه الأمة الصيام يضاعفها، وما كان الأمم كذا يضاعفها بالدرجة دي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف الله أعلم بها. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالكريم سبحانه قال: أنا أجزي به. إذن يصب على الصائم الثواب بغير حساب، لا كالأمم السابقة في صيامها، فمع قصر مدة ما يعيشون كم يعيش الرجل أمة محمد في الغالب. جاء بسنة ترمذي أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو صدوق إسناده حسن الحديث: أعمار أمتي بين 60 و70 قل ما يجوز ذلك. إذا قصر مدة مع أعمال ربما يسيرة بالنسبة للأمم السابقة الذي كان عليهم تكاليف عظيمة، ومع ذلك أجور عظيمة كالصيام، أصابت الأمة ليلة القدر ثوابها أفضل ممن يعبد الله نحو 83 سنة كل سنة تكرر. ضاعف لهم الثواب في البلاء. سبحانه وتعالى وجعل الذي يتصدق في سبيل الله كمدل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ضعفات في أعمال يسيرة. وإذا صدق الرجل بصدقة وضعها الرحمن في كفه فينميها له كما ينمي أحدكم فلوة. مضاعفات ولا عظيمة مع قصر المدة من 60 إلى 70. في الأول كان يعيشون 1600 سنة، 1500 سنة، 2000. نعم أظن قيل عمر إسماعيل 2000. المهم 2000، 1000 سنة، 500. نحن نبينا متى توفي؟ بعث ابن 40، توفي ابن 63. مدة قريبة بركة في هذه الأمة. هذا الزمن فقط 23 سنة تروا كم اتبع الإسلام قرة الشرائع وأحكام البيوع وقواعد الشريعة وإسلام هؤلاء الناس في 23 سنة. نعم. ومكث نوح في قومه 1050 سنة وما عند قومه وجود مثلنا. وعيسى كم مكث في قومه، وموسى كم مكث في قومه، أعمارهم أطول منا، ويعمر الواحد أعظم منا. في النبي قال لازال الخلق تناقص في الطول وكذا تناقص في العمر، ومع ذلك ثوابنا في هذه الأمة أكثر مما سبق. فانظر كيف ضرب النبي مثلا ليتضح لك ما سبق. ماذا نكون مثل أهل الكتابين اليهود والنصارى؟ اليهود عندهم إيش؟ التوراة، والنصارى الإنجيل. كمثل رجل استأجر أجراء ليعملوا له، والأجير لابد في الإجارة من بيان الأجرة وبيان المدة بخلاف الجعالة. الجعالة تسمي أجرا ولا تذكر مدة. من يأتيني بولد ضائع له حمل شاحنة من البر أو التمر، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به كفيل. هنا إجارة. الثواب معلوم، الأجر معلوم، والوقت معلوم. هذا وهي عقد لازم كما قال حنابلة. رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، من الصباح إلى نصف النهار، كما قال تغدو بطانا كما في موسى إمام أحمد، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة من الغدو وهو في أول النهار، والسير في أول النهار أو الطيران في أول النهار من الطير، وتروح بطانا. فهذا استأجرهم فحدد لهم مدة، من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، يعني من الظهر إلى العصر، والأول من إلى الظهر. طيب. فعملت النصارى على قراط أيضا. ثم قال من يعمل فقط يعني من العصر إلى أن تغيب الشمس له قراطين، فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى قالوا ما لنا أكثر عمل أقل أجر. فقال هل نقصتكم من حقكم شيء؟ لأن عقد الإجارة يكون بحسب الاتفاق. لذلك أنا أخطأت شخص جاءني وقال عندنا في المؤسسة يظلمون، سعودي يعطوه 10,000 غير سعودي 3,000 ونفس الآن. يا أخي الآن هذا حسب الاتفاق، هل ظلمك من شيء؟ قال هذا اتفاق، تريد تعمل هذا شرطي، المسلمون على شروطهم، أريد السعودي 10
وغير السعودي يريده بثلاثة. السعودي عرفا عنده مطالب أكثر من غيره الذي يأتي من الخارج قد تعود على شدة العيش إلى آخره، ما يستحمل ولا يعمل ولا ينتج إلا بهذا العالم. على كل حال مو بلازم أفسر لك هذا كله، خلاص أنا هذا شرطي ثلاث وهذا عشر. فالتظلم هذا الذي نسمعه ظلم يا أخي، يعطي هذا كذا ويعطي هذا كذا، هاك الحديث أعطى هذا أجره أكثر من هذا باتفاق، ما كان ظلم لأنها إجارة. هل ظلمتكم الله يقول وهو الحي القيوم؟ هل ظلمتكم؟ هذا هو الاتفاق. فانظر كيف مع قصر المدة من العصر إلى المغرب عملنا كأننا عملنا المدة القصيرة دي بالنسبة للأمم، كم راح من الله من الوقت من العصر إلى أول النهار ثلثي الزمان، والآن كم ذهب كثير من الزمان. ومع ذلك ونحن جئنا في الزمان اليسير بعمل قليل بالنسبة لأمم عملت كثير خلال السنوات التي عاشوا فيها، فنحن أعمارنا قليلة أصلا، فعملنا لا شك أن يكون أقل. والتكاليف الذي علينا سمحة حنيفية سمحة، رفع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، فجعل الله لنا قراطين من عمل ما بين المغرب والعصر، فكأننا أخذنا أجرين، هم كل واحد أجوره مثله، يعني قيراط لهم قيراط، نحن قيراطين مع أننا أقل مدة بالنسبة لمجموعها، مع أنه عمل اليهود أكثر ولا من مدى عمله من الصباح من أول النهار إلى نصف النهار ست ساعات مثلا، وكم عادة نكون بين المغرب والعصر؟ حوالي ساعتين نص، ست ساعات غربة اليهود. وهذا يدل أن البعض يغضب في الشيء على أمر المشروع خلاف ما يشفي غضبه، هذا يحدث له، يحدث على أمر عرفي يظنه شرعي ولا كذا في باب العمال تشغل معه تقول أنت ما فعلت كذا ولا حطيت لي كذا ولا فعلت، يقول لرئيس الشركة، الشركة بينه وبينه عقد وشرط، ما قال ما ظلمتك شيء، هذا شرط كيد وكيد وكيد، وكلهم شوف الشركات يعطون كذا وكذا عليها. الكلام على الاتفاق، العقد متى تبرم شروطه؟ أثناء العقد، قبل العقد، بعد العقد، أثناء العقد تبرم الشروط، فات العقد ما في شروط، ليس لك أن تلزمني بإعادة العقد وأن الشركة فلن تعطي وأن كذا، انتهى العقد على هذا. ولكن على صاحب العقد يوفي، ليس كما نسمع يأتي بعمال يوهمهم أن سيأخذ راتب 3000 4000 ويأتي لك 600 ويلقى القليل، هذا ظلم، لأنه إنما جاء من هناك على غرض أنه سيأخذ كذا، ولا ما كان جاء. ثم عند العقد يجد نفسه مكتوف اليدين، إما تعمل على 300 وترجع بلدك، هذا الأسلوب خاطئ لا شك، وإن كان قبل العقد هذا أن فيه غرض ويتعب له ومفارقة لأهله ويضعه أمام أمر الواقع كما يقال من غير بيان. طيب، فقال فذلك فهو يؤتيه من يشاء، فنحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا أن جعلتنا من أمة محمد. نعم، العمل القليل يضاعف لهم فيه الثواب، حتى كما سمعت من رسول رب الأرباب والحديث من الله كما قال حسان بن عطية، قال كان جبريل ينزل بالحديث كما ينزل بالقرآن، هذا من الله، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد بتلاوته وهو معجز في نظمه، لكن الحديث لم يشترط ذلك، لم يكن شرطا في الإسلام أن يكون كذلك. فذلك فضل يؤتيه من يشاء، إذن فلا اعتراض على الله في تفضيل هذه الأمة على غيرها، لأنه أعلم بمواقع من يستحق الفضيلة، ثم هو يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فضل مكة سبحانه وتعالى على البقاع كلها فجعلها حب البقاع إليه، فضل المدينة فجعلها معاش النبي فيها، وفق رسوله أن يدعو لها بالبركة، اللهم بارك مدينتنا. نعم، فضل الرسل بعضهم على بعض، منهم من كلم ومنهم خط له التوراة بيده، منهم من كلم وخط له التوراة بيده وموسى، ومنهم من يحيي الموتى بإذن الله وعيسى، ومنهم من أرسل معه وحيا يوحى معجزه القرآن وهو محمد، معجزته خالدة. فهو يخلق ما يشاء ويختار. فضل هذه الأمم بعدة فضائل، فمنها أن ثوابها لمن اتبع الإسلام الحق مضاعف. لكن هنا مسألة مثلا، أن من أراد الثواب المضاعف الذي ذكر في الحديث على الأمم السابقة ينبغي أن يقوم بشرط الحديث. انظر الآن، قال: فأنتم هم. أول ما يتبادر الذهن في قوله فأنتم هم، من هم؟ الصحابة، ونحن تبع لهم. فعلى هذا من جاء بغير تدينهم وفهم من النصوص في مسألة الحكم، التكفير، في مختلف مسائل أفراد الشريعة، في الإجارة، في التجارة، في معاشرة الأهل والحكم بين الولد والقضاء وغير ذلك، فله من النقص وقلة الثواب بحسبه. فإذا اتبع دين الصحابة مع الإخلاص لا شك والتوحيد، إن قال أنتم هم الصحابة وفقوا بثلاثة شروط: موحدون، مفردون الله بالعبادة فلم يذبحوا إلا لله ولم ينذروا لله، متبعون، مخلصون في كل ما اتبعوا به رسول الله. فحينئذ يأتيهم هذا الفضل وتضاعف لهم الأجور ضعفي ما كان عليه الأمم السابقة. فلو بعث لك رجل من موسى، من قوم موسى، موسى لقنه الشريعة كما لقى نبينا محمد الشريعة، النبي لقن الشريعة بفعله وقوله ومثاله من عمله، دخل رجل أساء في صلاته، لقن الصحابة الشريعة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لسان الحال لقيتم الشريعة يا أصحابي، انظر من أخل بالطمأنينة صلاة باطلة، فإن قلت ارجع فصلي، تلقين عملي، تلقين قولي، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا وغربوا، تقرير إقراري، يأكل الضب حاضر في حضرته ولم ينكر عليه. فمجموع هذه الشريعة التي جاءت في باب الجهاد، ما قاتل العدو وقت الضعف، صالح، هاجر، كله تلقين. فلو عملت بهذه الشريعة التي كان يعمل بها على وجهها وأصحابه من بعده، نلت هذا الفضل والثواب المضاعف، وإلا كان عليك فلك والابتداع في الدين. فلو جاء لك برجل من موسى، من قوم موسى، من قوم عيسى، اتبع دينهم الحق، كان مؤمن موعود بالجنة، لأنه في زمنه ما نسخت بعد الشريعة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم بمجيئه نسخ كل الشرائع قبله، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا فستجد تكاليف، أعصار، وسهلها عيسى عليه السلام، سهلت عند عيسى، ولكن هذه الأمة ضعف لها الثواب مع تسهيل أوامر وأحكام رب الأرباب لا إله إلا هو. فالأول مثلا كان عنده مشقة حتى يؤجر في نقطة من البول بلغت إلى جلده، الجلد قيل لباس أو نفس الجلد، فيأتي بالمقراط ويقطع جلده، أو قيل الجلد الثوب، هذه مشقة لأنه سيرقع بعدها ولكن الله رفع عنا الأعصار في هذه الأمة. فإذا مرر الماء وذهبت عين النجاسة لا نحتاج إلى أن نقطع الثوب إذا وقعت فيه نجاسة، لا نحتاج. التوبة قال الله فيها: فاقتلوا أنفسكم ذلكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. عبدوا العجل وأرادوا التوبة، كيف كانت توبتهم؟ أن يقتل أنفسهم، فالعذاب في مقتل طوال النهار ربما، وذهب منهم آلاف أو مئات، كل واحد يقتل الثاني بالسيف، يعني يعني من توبته أن يجهز على كل من يراه، والثاني يدافع عن نفسه ويحاول يقتله، إلى أن ذهب منهم أناس حتى رفع القتل. أما أنت، قال الله فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قتل رجل 99 نفس أو 100 بل 100، فتاب الله عليه لما ذهب التوبة خذت من أكثر الرحمة، بل هو يفرح بتوبة العبد حتى هو يتوب التوبة السهلة التي وقعت في مجلسه قبل أن ينام، ذكر ذنبه فقال اللهم إني تبت إليك من كل ما مضى، تاب الله عليه، فإذا مات في تلك الليلة مات وهو من أهل الجنة وعلى سبيل، فقط كان بينه وبين التوبة 6 ثواني نطق بها مع العزم وحقق الشروط في نفسه من العزم والكراهة لا يعود و... ثم نام على التوبة، ونعازم الصباح لا يأتي بمنكر مرة ثانية هذا، فمات أثناء النوم، فنرجونه من الجنة في الجنة، نرجونه في الجنة لتعلم فضل الله على هذه الأمة. فتلو هذه الفضائل حينئذ بعد أن تعلم التوحيد أهل الكفر من يهود ونصارى، أتلو هذه الفضائل وترجمها لهم للكفار حتى يعرفوا الإسلام، فتراهم حينئذ سيسلموا إن كان فيهم خير. نعم اقرأ.
قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
هذا فضل آخر لأهل الإسلام والذين هم على معنى الإسلام الخاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام إما أن يكون بالمعنى العام هو التوحيد، الاستسلام له بالطاعة والخلوص من الشرك، الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وإما أن يكون معنى الخاص وهو ديننا دين الإسلام الذي جاء به محمد. فهذا أيضا يدل أنه أفضل أهله أفضل الأمم، حيث وضح ذلك بمثال يوم الجمعة. فيوم الجمعة فيه عدة فضائل، فيه خلق الله آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه أهبط، نعم، ومن حضره للذكر غفر له على الوجه الذي ذكر في الحديث. فلم تنبه تلك الأمم على يوم الجمعة، فإن اليهود نبهت على يوم السبت وهو غير يوم الجمعة الذي هو فضائل تلك، والنصارى الأحد، فهدانا الله للجمعة وفيه تلك الفضائل العظيمة، مما يدل على فضل الإسلام. إذا أن الله فضل أهله في الجمعة عن دون غيرهم ولفت نظرهم إليه فعبدوا الله في ذلك اليوم فتضاعف أجورهم العظيم وتغفر ذنوبهم. نعم بعد الأذان نكمل. فحسدتنا اليهود أشد الحسد على الجمعة لما علموا من فضله، فهم أهل الكتاب يقرؤون ورأوا كيف فضل الله هذه الأمة بآمين والجمعة، فحسدتنا على آمين وحسستنا على الجمعة، فإن آمين معناها اللهم استجب. والجمعة فيها من العلم، من العلم أو من الفضل ما 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 سمعتم، فالله جعل لهم يوم يتعبدون فيها السبت، اختار فاليهود اختاروا يوم السبت وظلوا عن يوم الجمعة، وقالوا هذا اليوم هو الذي استراح الله فيه بزعمه، فسنوا لأنفسهم السبت، أهل تحريف، أهل تبديل، فأضلهم الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم. والنصارى اختاروا الأحد وقالوا هو اليوم الذي ابتدأ الله فيه الخلق، فهو اليوم الأول من أيام السنة، فاختاروا هذا. وأرشد الله هذه الأمة التي لم يبدل دينها والحمد لله ولم يحرف، نعم حرف عند الطوائف كالرافضة والخوارج والشاعرة والجهمية، لكن الله جعل عصابة أهل الحديث ينفون عنه عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين سبحانه. فحينئذ حسد المسلمون، فعند المسلمين يوم الجمعة، والنصارى السبت، النصارى الأحد، واليهود السبت. واليوم حتى يومهم الذي يعبدون الله فيه واختاروه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، تركوا العبادة حتى يوم الأحد. انقلب كثير من النصارى ملاحدة، ما يزورون الكنيسة يوم الأحد، نعم، حتى في دينهم اللي اخترعوه قصروا فيه. وأما اليهود فيجاهدون أن يغروا الأمم من حولهم يكونوا كذلك. في هولندا كما سمعت يغرون النصارى لكي يدخل الكنيسة متى؟ يوم السبت، ليتشبهوا به، تكون لهم السيادة. فعلى كل حال أرشدنا الله لهذا اليوم العظيم الذي فيه هذه الفضائل التي ذكرها رسول الله، فيه خلق آدم، فيه أخرج من الجنة، فيه تيب عليه، فيه أهبط الأرض، فيه تقوم الساعة، وما من يوم جمعة إلا تصبح البهائم مصيحة تخشى أن تكون الساعة في هذا اليوم. فاليوم سأقوم فيه القيامة هو يوم الجمعة، أي جمعة يسألونك كأنك حفي بها، لا تأتي كل بغتة، أكاد أخفيها. طيب اقرأ.
قال: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
نعم. طيب، تعليقا عن النبي في البخاري: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، علقه البخاري في صحيح. معلقات البخاري إما يقول فيها روي بصيغة التبريد فهي ضعيفة عنده، وإما أن يزن فهي صحيحة إلى ما انتهى إليه الجزم، كان يقول قال معاذ عن طاووس فهو صحيح عن من؟ عن معاذ، وبين طاووس ومعاذ انقطاع. ففي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. متى يكون دين هذه الأمة محبوبا عند الله؟ على فضل على الأمم السابقة أن تكون متدينة للحنيفية السمحة. الحنيفية هي ملة إبراهيم، والذي معناها يعني السمحة أي السهلة، والتسهيل هذا. وملة إبراهيم كانت توحيد، إذ قال له ربه أسلم، فقال أسلمت لرب العالمين. فإبراهيم كان دينه الإسلام والتوحيد، والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد باعتقاده وقوله وفعله. فلا يحب الله حينئذ للموحد الذي يكون على ملة إبراهيم في الحنيفية أن يشدد على نفسه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا جاءت عبارة العلماء أن الفطر في السفر أحب الدين إلى الله، الدين السهل السمح الذي لا تشديد فيه ولا غلو ولا تعدد، لأنه محى عن هذه الأمة الأعصاب والأغراض التي كانت على من قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أفطر وهو صائم، ومن وجد في نفسه قوة فالأفضل له أن يفطر أن يصوم، ومن وجد ضعفا فالأفضل له إيش؟ أن يفطر، كما هو فعل الصحابة وهديهم، لأنه من فيها التصعيب والتشديد على هذه الأمة. وكذلك فقال النبي: صل جالسا فإن لم تستطع فقائما، فصل قائما فإن استطعت فصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال في حديث خول بن يسار في النجاسة: يبقى يا رسول الله أثر دم الحيض بعد أن أغسله. قال: لا يضرك أثره، عمي تشديد حتى اقطع البول ما زال أثره أو الغائط، فغسلته وغسلته بقي أثره لونه، وقد غسلته ما يبرأ به الذمة ويغرب على الظن أن عينه أزيلت، فلا يضرك أثره. وكان من كان قبلنا في الآثار كما جاء في سنة أبي داود حديث عبد الرحمن الحسنة، كان هو أحد الصحابة، فجاء النبي فبال قاعدا فقال: انظر يبول كما تبول المرأة. فسمع النبي ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم أو في من كان قبلكم رجل لما رآهم يعني يعملون بالشرع إذا بال أحدهم فمس بوله جلده قطع الجلد، وهذا مأمور به، الذي يعني أحاط به البول أو مسه البول، فنهاهم فعذب بقدره، لأنه هذا كان من التشديد اللي عليه، كان يجب أن يأتوا به. وهذه الأمة لا تحتاج أن تقطع البول، تمرر الماء حتى يذهب عينه ولو بقي أثره. وفي النجاسة استجمار يأخذ ثلاثة أحجار تجزي عنه أو سبع بحسب غلبة الظلم، مع أنه يبقى أثر غائط في المجمع في مجمع في المحل، يبقى شيء من الغائط جزيئات لا يمكن إزالتها ولو بستين حجر إلا الماء، مع ذلك يعفى عنها، يعفى عنها، ما لا يمكن التحرز منه كالقط عفي عن نجاسته، إنه ليس بنجس، إنهم الطوافين عليكم. الدم اليسير، كان أبو هريرة يصلي، نعم، أو ابن عمر يفقع البثرة يخرج ربما قليل الدم ويتم صلاته، وابن أبي أوفى بزق دما وهو يصلي، وإنما قال ابن عباس: يعيد من الدم الكثير، رفع الأعصاب والأغلاب، سبحانه. فهي سمحة، لكن بقيد، السماحة ليس سماحة يخترعها أهل الإسلام كما يفعل بعض جهال العوام، فإنهم يحتجون ربما هذا الحديث وحديث آخر فأوغلوا فيه برفق، لن يشاد الدين أحد إلا غلبة، أو كما يحتجون وهو صحيح لكن فاسد المعنى محرف، فإنهم يخترعون معنى الحديث تسهيلا بأذهانهم ثم ينسبونه للشريعة. يقولون في العيد مثلا ادخل البيت لا تستحي سلم على ولد عمك، الرجل هو اللي يستحي سبحان الله ويتقبل بكل قوة وإلى ليه ينهره يقول لا تشدد يا أخي سيبوكم نتشدد هذا دين السمح السهل. نعم فيقال هذا هذا التسميح الذي أتيت به مخترع، فالنبي قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فالتسميح والتسهيل كما سهله الله وليس كما تسهله أنت. قال الشافعي من استحسن فقد شرع ومشرع هو الله، فأنت استحسنت بعقلك سماح للدين لا أمر بها رب العالمين، قل الله أذن لكم أم الله تفترون من سماح الدين عندك أن البنت يعني مثل أخوها ولد عمها تسافع بالعيد وإلى آخره ويجلسون على صفرة واحدة الحكومة وكذا، هذه سماحة الدين عندك. وذلك يخبرني دكتور في أحد المستشفيات فيه خير ودين، فدخل فوجد منظر ما أعجب، الدكتورة تمازح الدكتور ويضحكون مع بعض في الحجرة، والنبي نهى عن إيش؟ الإسلام بالقرآن نهى عن تغنج المرأة مع الرجل وخضوعه بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فهذا الدكتور الصالح جزاه الله خير انتصر للدين، جيران رب العالمين وحزب أهل الجنة حزب الله لأنهم ينتصرون لله، إذا رأوا منكر أنكروه انتصروا لله، الله ما يحب كذا الله يحب كذا، عاوا حزب الله على وجه صحيح وحكمة، عاوا حزب الله جيرانه في الجنة جيران رب العالمين وحزبه. فأنكر، فماذا قال الدكتور الفاضل؟ قال يا أخي أعطى الإسلام صورة مشرقة حسنة، وش الصورة مشرقة؟ نمزح يعني مع الطبيبات وربما نمد الأيدي مصافحة ثم الفواحش، ثم إيش يعني الصورة الحسنة؟ إيش تريد بالصورة الحسنة؟ صورة عقلية مخترعة تجيز لنا مقدمات الفواحش، إيش الحسنة هذه؟ هذه صورة مشوهة للإسلام، أن تجعل المرأة تتغنج مع الرجل وتقول هذا في سبيل الدعوة إلى الله، كيف لك؟ نعم؟ وهذا كان يعاب على الصوفية، يسمحون لأتباع من ينظروا في وجوه المردان الشباب حسان الوجوه، وتعرفون فاحشة اللوطية أشد الفواحش أشد من الزنا، ويستدلون بأن هذا تفكر في خلق الله. الغاية عندنا في الإسلام ما تبرر الوسيلة، إلا في القاعدة الميكروفونية اليهودية أن القاعدة تبرر إيش؟ تبرر الوسيلة، لكن نحن لا يثبت إسلامنا الحق الذي له هذا الفضل الذي سمعتم إلا بمنهج صحيح طويل مبني على الصدق والأمانة لا الخيانة، فإنها بئسة الديانة. نكتفي ذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد.
يريد الفاضل هذا محاضرة على الأخطاء والبدع في العمرة، أظن تعرضنا لهذا لكن نظرا للحاجة نعم فعل المكرر هذا في بعض المحاضرات القادمة إن شاء الله، ولا سيما وما حصل في الحرم من كثرة التصوير والاشتغال عن عبادة الواحد القديم وسوء الأدب مع الله في بيته من تصوير الأرواح، والبعض من بعده عن مجالس العلماء صار إذا أنكر عليه بهذا والله ما يعرف ما تقول، فأتيت لرجل المسعى وهو يصور فقلت لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، فصار ينظر في السماء قال وين الأرواح، جهل بدين الله وبعد عن العلم النافع. ذوات الأرواح معناها الأشخاص الذين لهم روح، والبهائم كل روح، وما لا روح فيه يجوز تصويره، لكن ما ينبغي شغل الناس في الحرم به. هذا ليس موضع تأتي فيه كأنك للسياحة والنزهة، حتى لو الكعبة، حتى لو تترك العبادة، وانت في كل لحظة تحتاجه في الحرم، وهو يوجه الكاميرا للكعبة دارة وإلى الناس دارة أخرى، من الشيطان يلهيه عن العبادة واستغلال الوقت في الحرم. سبحان الله، وكثر هذا حتى كأنك دخلت منتزه. والإمام يكبر للعشاء ربنا، والأمة من فوق تجد أفلاشات من هنا من هنا من هنا، ما يدرك تكبيرة الإحرام. وانتشر هذا جدا وفحش الأمر، فنسأل الله أن يوفق ولي الأمر لمنع هذا، لأنه انتشر جدا وأشغل الناس. وقد جاء رسام إلى ابن عباس كما في صحيح مسلم، فقال له: إني أتكسب مما أتصنعه من هذه التصاوير. قال ابن عباس: كل مصور في النار، الله المستعان، يخلق له بكل صورة صورها، يعني من ذوات الأرواح، نفس يعذب بها. فانتفخ الرجل من الخوف، كان فيهم سبحان الله روادع، الآن تقول تصوير حرام يضحك ويصور ولا يهم، تقول نبي لعن الله مصورين، وكأنك سبحان الله تمازحهم أو تداعب، وينظر بعضهم في بعض كالخبر الغريب. إيه كثرة الإمساس تميت الإحساس. نعم، ولا سيما البعض لا يفقه خلاف العلماء، فالبعض يقول مسألة مختلف فيها، طيب الخلاف ضعيف ولا قوي؟ الخلاف الضعيف ينكر فيه، وهذا نرى خلاف ضعيف، وهو أشبه كما قال حماد الأنصاري أو التويجري لا أذكر، بمن صار يشرب الخمر بزعم أن الآلة صنعت الخمر، ويصور ويقول الآلة صنعت التصاوير. ما الفرق؟ كلها مصورة صنعتها الآلة، يعني الخمر حرام، لأن ولو صنعته الآلة اسمه خمر، وهذا اسمه تصاوير وصنعتها الآلة. تختلف عن المرآة، المرآة صورة مباشرة، نقل مباشر، لكن هذا تثبيت وتحميد وتلوين على تصوير. فكيف لو صار في بيت واحد وقديس عند الكعبة، وقال في القرآن: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما في غيره من أهل الإسلام. حتى لو كان لغو يقل المروءة، حتى لو كان عندك يجوز، أليس يقل المروءة هو يقلل مهابة البيت أن يتخذ مكان كأنه للسياحة، هذا يصور وهذا يصور، وتنتزع من هيبة العبادة. يا بني عبد المناف لا تمنع أحد طاف البيت أن يصلي أو أي ساعة من الليل أو نهار، فهو يعمر بالعبادة، ليس بالتصاوير وليس هذا الذي نراه من مناظر مشؤومة للنساء، كاسيات عارية. كم والله أمر بالحرم، مسجد الحرام، أنكر على هذا، أنكر على هذا، أقول يعني هذا فستان يا أخت، هذا فستان، ورجع هذه، يقول ارجعي إلى الفندق البسي، اتق الله، لا تلبس الخمار، فقط تختلف المنديل وتلبس يعني بنطال وعليه سترة إلى النصف الفخذ أو إلى ربعه. هذا كيف يكون حجاب؟ جاي تصلي، جاي تصلي. وقال وفي سنة أبي داود وغيره وفي عند غيره: إذا تقول أم سلمة إذا كان سابغا الخمار يغطي قدميها، هذا ما يجزئ صلاتها لا شك، ليس عندها خمار يتدلى من أعلى إلى أسفل، يعني فقط سترة إلى نصف فخذها، ثم منديل، ثم تكون تصلي مع الناس. أي صلاة تقبلها؟ الشرط اختل في الصلاة، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغة إلا بخمار، هذه غير مقبولة الصلاة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وسنخصص إن شاء الله على الأخطاء التي تقع في الحرم، مسجد الحرام، لعلنا درس الجمعة القادم ذكروني سيكون المشاهدات والأخطاء من باب الامتداد أو المد دعوة إبراهيم، دعوة الله له: وطهر بيت للطائفين والعاكفين، على الأقل نجعل جلسة نطهر معنويا بالعلم النافع، فلعلها تنشر الكلمة حتى يتقي الحجاج والمعتبرون هذه الأخطاء، ولعلها تكون هذه الجمعة درس الجمعة الأخطاء التي في المسجد الحرام من المعتبرين والزوار. وغير ذلك. لا إله إلا الله. من طلق على يمين فقال إن شاء الله فلا يقع الطلاق فقد استثنى. نعم، من قال والله إذا خرجت من البيت أنت طالق إن شاء الله فخرجت لا تطلق ولا كفار عليه لأنه استثنى. طيب، هناك شخص وقع في ذنب ثم ندم وتاب ثم يعود إلى الذنب ويتوب ويبكي يريد أن يتركه، فماذا يفعل؟ الجواب الحمد لله رب العالمين، عليه أن يبحث عن السبب الذي يجعله يرجع للذنب مرة بعد مرة ويتجنبه. إن كان صاحب سوء إذا جلس معه وذكره الذنب يهجر في الله، إن كان فتاة تغريه بالاتصال مرة بعد مرة ترسله رسائل كلما نساها ارسلت رسالة ذكرته يقطع هذا الجوال ويقطع الشريعة يكسرها، إن كان في بيت تلفزيون يشيل هذا التلفاز أو يذهب إلى مكان بعيد ليس فيه هذه القنوات الفاتنة، فينظر إلى السبب الذي جعله يأتي الذنب مرة بعد مرة. ولكن مع ذلك أبشره بما رواه مسلم في صحيحه أو غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنب فقال ربي إني أذنبت ذنب فاغفر لي فغفر له، فمكث بره فأذنب فقال ربي إني أذنبت ذنب فاغفر لي فغفر له، ثم الثالث إلى أن قال الله فليعمل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له، علم أن له ربا يغفر الذنوب. وعلى شوف من المتشابه، فالبعض حينئذ يقول إذا تب ثلاث مرات تكفيه فهي تكفي عن العمر كله، لأن الله قال بعدها فليعمل ما شاء فإني قد غفرت له، لأن الثلاث مرات علم أن الله يغفر الذنوب، ليس الأمر كذلك. وما أقول إلا كما قال أبو بكر الصديق في رواه البخاري بل الإمام أحمد في مسلم. أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية أو تحملونها غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فظنوا أن من عليكم أنفسكم أن إنكاركم حينئذ للمنكر من باب الدخل بشؤون الآخرين، وليس الأمر كذلك، فإنكم إذا رأيتم المنكر لم تغيروه يعمكم الله بعقاب، سمعت النبي يقول ذلك. وهنا كذلك نقول أيها الناس إنكم تسمعون هذا الحديث وربما تحملونه غير محمله فترجون من الله ما لم تجدونه مؤهلا، ما لم تجدوا فيه أو عنده مؤهلا للرجاء، وهو أن ترجو الله على الإقامة على المعصية. لم يكن هذا أحد من أهل العلم، بل التوبة عند العلماء واجب اتفاق العلماء ومن شروطها ترك الإسراف، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن كيف تجمع من قوله لم يصروا على ما فعلوا وقوله فليعمل عبدي ما شاء؟ ليس هذا إبقاء من رب الأرض والسماء للعبد على ذنبه، بل حث للتوبة منه بتحقيق شروط التوبة في كل مرة، فإنه إذا حقق شروط التوبة في كل مرة فيكون الخبر خارج على هذا النحو، إذا أنت تب توبة نصوح نعم فسأغفر لك، وليس معناها التمادي. نعم، كان يقول لفلان افعل ايش ما شئت بعد عملك الصالح هذا معي من جفاء، من حيث انك انقذتني من ورطة عظيمة الى اخره، ليس معناها بعد ذلك يبدأ يقتل ولده يسرق ماله، قلنا ترغيب هذا او بيان للفضل. طيب، وأحسن ما رأيت في الاستمرار في الثبات على ترك الذنوب حلقات العلم، تصاحب إخوانك في حلقات العلم، تأخذ الجدول صباح مساء عصر تعيش في هذه الحلقات، تحضرها الملائكة، يخرج قلبك مليء بالإيمان، لأن الله قال قوم مغفور لكم، والعلم له لصاحبه الذي حضر الحلقة أجر المجاهد كما قرر أهل العلم، فإذا رجعت كأنك في غزوة ساعة فعدت للمغرب والعشاء وتخرج وتغفر ذنوبك وإيمان عظيم. يعني اثنين، مغفر الذنوب ويحل ما في القلب إيمان عظيم. لما؟ لأن حسنات كثيرة أتتك في حضور الحلقات. يقول علامة العثيمين في هذا الفائدة عظيمة، يقول أجر الذي يقعد في سماع العلم مثل أجر مجاهد في ساحة المعركة. كيف استنبط هذا الشيخ موفق الشيخ الله يرحمه ويغفره؟ استنبط ذلك من قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليه. يبعد. وقد قسم الله المسلمين إلى طائفتين، طائفة جاهد طائفة تقعد. أن يجعل سبحانه الذاهب للجهاد مع أنه يكون جاهل أحيانا يحتاج أن يتعلم أحكام الدين، فقد يجاهد على غير الصحيح، يحتاج إلى العالم الذي جلس وطالب العلم ينمي نفسه حتى يصبح عالم يعلم أحكام الغنيمة، أحكام الجهاد شروطه. ولا إذا جاهد على جهل فإنه يهزم كما نرى في الثورات الآن، جاهدوا على جهل فهزموا ونكل بهم. ولا فيبعد أن الله جعل يكون قد جعل أجر المجاهد أعظم من القاعد، إذ أن القاعد يطالب يقول مالي ولا القعود، لابد أن أخرج وأنا إلى الأفضل ما يكون قبل وفاتي. فمن يقعد حينئذ يعلم المجاهد؟ من يقعد يعلم الناس أحكام دينهم إذا ما قعد هذه الثلة الطيبة المباركة تسمع العلم؟ من يعلم جده وخاله وأمه وأباه وولده العلم النافع؟ إذن لابد من التساوي على الأقل، حتى يقول إذا قعدت هنا فلي ثواب المجاهد. من جاء إلى المسجد بخير يعلمه أو يتعلمه كان إيش له أجر؟ أجر إيش؟ المجاهد في سبيله. فهنيئا لكم يا من تواظبون على حلقات العلم، لو جاءت صحفكم ووجدتم وكنتم مخلصين ما وضع فيها من ثواب عظيم دقاء صبركم على العلم بعد الفجر بعد العصر بعد العشاء لكنتم بل في كل ساعة لا نغادر مكاننا. لكن الإيمان بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. على أن حلقات العلم أفضل مما يفعله البعض. البعض يكسب يجلس في بيته ويتابعنا من طريق الشبكة كثير، حتى بعضهم في جدة. أنا أعرف الخارج قابلني ناس بريطانيا قال عندكم سكن، أنا بيهاجر هو زوجته يدرس عندنا هنا أو عند غير، المهم وده يجي المملكة العربية السعودية يدرس يستفيد. فهذا والله أعذره، لا أجد له سكن هنا حاليا. قد طلبت من بعض الأثرياء شراء بعض العمارات حولنا حتى يكون سكن للطلبة، إلى الآن ما وجدت لنا جواب. عسى الله يجيب خير، يأتي بالخير سبحانه. لكن لهم هؤلاء اللي يتابعون من خارج، من فرنسا، من أمريكا، من كندا إلى آخره، ويتابعون الدروس، نرجو أن يكون لهم ثواب من حضر. من جهة إذا كانوا عطشا يريدون الحضور لكن لا يجدون إقامة، لا يجدون مال مثلكم، أنتم تمكنتم الحمد لله، بيوتكم قريب، قد انصرفت بعض المحاضرات في غرب أو شرق لندن، فقابلني بعض الإخوة يريدون أن يأتوا مثلكم يدرسون هنا. فانظروا لنعمة الله عليك، ما يمكن، ما عندهم إقامة، ما عندهم مال يأتون، ما عندنا سكن لهم، وأنتم تستطيعون في دقيقتين تأتون الحلقة، نعمة عظيمة لا تشعرون بها إذا فقدتموها. فلا شك أنه يكتسب إذا حضر حلقة الرجل سكينة في نفسه، حتى أنا أرى أن الرجل تتغير أخلاقه على ديمومة حضور الحلقات، يكون فيه سخف، فيه صياح، فيه يجلس ساعة وساعة وساعة، تبدأ أثار السكينة تظهر عليه والهدوء. يا إخوان تحضر الملائكة تخشى السكينة، فيتكسر الإنسان درب على الهدوء والسماع، فإنه يحفظ لسانه من الكلام حتى الأستاذ يتكلم، يتدرب على السماع من الآخرين والأدب في المجلس، كما تجدون لغط في المجالس أحيانا الأعياد وكذا تتكلم كلمتين يقاطعك هذا يدخل هذا يقاطعك هذا يدخل، تخرج بفائدة المجلس وفي كلام الدنيا فطالب العلم يجلس وقد تعود على الهدوء والسكينة والأدب في الحلقة، فتجد له ميزة سبحان الله إذا جلس في مجالس الناس أنه اكتسب درجة على عليه السمت الحسن، الهدوء، الخلق الحسن. وأن الذين يسخبون في المجالس ويتكلمون بغير علم ويرفعون أصواتهم يسخبون عندهم من فراغ القلب الذي لم يملأ الإيمان التام كما ينبغي من الإيمان كما ينبغي، ما يجعلهم يلجؤون إلى هذا السخط والصياح وسوء السمت. أما طالب العلم الذي كل يوم يشحن قلبه إيمانا والحمد لله إذا أخلص دينه لله وأدبا بسماع واقتداء بالصحابة عندما يجلسون في مجلس النبي يسمعون منه والملائكة تحضر والسكينة تأتي تغشاهم ويحفظ ويذكر الله بمن عنده ويقول هو مغفور لكم تبدل سيئاتهم حسنات، لا شك أن الطالب بعد الأيام انظر انت زر اذكر زيارتك لشيخنا بن باز طلاب الشيخ بن باز وزر أهل الدنيا في مكاتبهم وفي دنياهم ومتجرهم، انظر كيف الوقار عند أهل العلم وعند طلبة العلم والهدوء والسكينة وترك الكلام فيما لا ينبغي ولا يعني، وزر هذا ما يحفظ بعلم وليس متعود، يتعود أن كل ما يخطر باله يتكلم به، هذا ينتقي وعد كثيرا في أن كل كلمة صاد عليه بالمجالس فتجد عليه من أثار الهدوء والسكينة والراحة ما هو أقرب الناس على قلب شبابا من الأنبياء. يقول بعض السلف إذا باتك يعني حظك من الأنبياء كان ودك في نفسك تعاصر نبي من الأنبياء، ولا شك أفضلهم عندك محمد، ودك لو شفت أدريس، لو رأيت عيسى، لو رأيت موسى، لو رأيت لوط وجلست شوف كيف يتكلم في المجلس، ورأيت كيف يعني يمشي في الطريق. يقول أقرب من يذكرك بمجالس الأنبياء والرسل زر مجالس أهل العلم اجلس فيها، هم على قلبهم مثلهم على وجه مطابق يذكروك به، لن يتكلم الذي معروف، لن يجيب إلا سائل يسأل عن حكم من أحكام دينه، إذا وقع في مجلسه المنكر قال يا فلان ما يجوز تفعل هذا إلى آخر. فتلك مجالس الأنبياء مجالس أهل العلم فاغشوها يا عباد الله، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا هذه الطريقة التي أراها لكم للثبات حتى الوفاة أن تلزم حلقات العلم وتتركوا مجالس أهل الغفلة، أحيانا يكون صالح منظر صالح لكن صديق سوء، ما تجلس معه إلا ترك الدنيا وغيبة ونميمة وتسارع في تبع الأوراق، فلان شفته سوى فلان كذا، فيأخذك عن الطريق إجدالك. فقعد عند الجادين في طلب العلم ولا تسمع فيهم كلام حتى يثبت عندك. نعم. يقول بعض الحزبيين ردا على مرسوم الملي والذي يحرم كل من يشارك بالتعاون الأحزاب السياسية المصنفة، نشكر خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، والله إن نغبط على هذه الدولة، والله إن نغبط عند الأصفياء وعند الموحدين على هذه القرارات الحكيمة الأخيرة التي خرجت من في خادم الحرمين من الأخذ على كل من تسول له نفسه الانتحال للأحزاب المبتدعة كالإخوان المسلمين حزب التحرير إلى آخر، أو التهيج الجهاد البدعي على الخروج من غير ذوي الأمر الجهاد في الدول، أو المقاتلة هناك، أو تسعير الحرب ليقاتلوا عندهم. فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا في عدة أمور، جعلنا سبحانه من أمة محمد، جعلنا والحمد لله على منهج الصحابة نستغفر الله من التقصير، جعلنا في عهد ملك من الملوك ينكر هذه الأحزاب السياسية ويعاقب عليها بما أصدره من قرارات، فأسأل الله أن يمكن له في هذا وأن يزيده في دائرة ويصلح البطانة ويجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، غفر الله له ورحمه وحفظه من كل سوء. ونجد سبحان الله من يشكك في هذا، سبحان الله. يقول بعض الحزبيين يرد على المرسوم الملكي الذي يمنع من الحزب، يا أخي الحزب السياسي ينهى عنها رسول الله نفسه قبل الملك ما ينهى عنها، أفتشكك في قرار يعني يتمشى مع ما جاء به محمد بن عبد الله والصحابة؟ أليس النبي قال كما في مسلم الترمذي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما يأتي ملك كأنه كما قيل عجبت لو قام يدخلون الجنة بالسلاسل، كأنه يريد يدخلك كأنه من الأسباب تدخلك الجنة بالسلاسل، يمنعك ويعاقبك إذا ذهبت إلى طرق أهل النار. يقول لكم انتميت لحزب الإخوان عاقبناك، انتميت لحزب الصحابة النبي والصحابة. فضل ولا من فضل هذا؟ فضل والله عظيم يا إخوان، ترى مو بسهل هذا في هذا الزمان خاصة، فتن عظيمة. واستفرق أمة العدد 70 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل من عليه وأصحابه في باب الجهاد، باب التكفير، باب ترك باب الاتباع. جزا الله خير خادم الحرم الشريف على قراءه، وأسأله أن يجد معونة من هذه من أبناء هذه البلاد لكي يتركوا هذا الأمر. والآن صار الدم لمن ينتحل هذه الفرق أشد من أي وجه آخر. الدم إذا لا زال منتحلا إليه أشد، يعني عقوبة النار. يعني إذا كان مات شيخ ابن باز يقول من الفرق الهالكة تدخل النار إلا موعودة بالنار عفوا، بعد الرافضة لا شك، الجهمية، المرجئة، الخوارج، ذكر منهم الشيخ في مسائل الطائف فرقة الإخوان والتبليغ، قال هم من الفرق الهالكة. طيب هذا تجد بصوت الشيخ وكلامه، هذا يقول الشيخ قال فلان، شيخ بن باز قال. طيب الآن وهو يقول لك لا تتبع هذه الفرق فتتبعها وهو ولي أمر، فإن كذب بك في النار أنك لا تزال متبع له. والعلماء يصيحون من كل مكان من الحديث ينكرون عليك هذه التبعية الجائرة، وتتقحم وتتبعهم وتنتمي إليهم وتدافع عنهم وتدافع عن البدع والحق بهم كما قال إمام أحمد وغيره. فالذنب يعظم من وجهين، الوجه الأول اتباع الرسول، معصية الرسول، الوجه الثاني معصية ولي الأمر لأنه شدد عليك الآن قال لا تتبع. والجنة والنار دركات، فأنا خاف عليك لو كنت في الدركة الأربعين تنزل إلى الثلاثين خاف، أو دونه أنك عصيت ولي الأمر شدد عليك قال لا تنتمي هذه الفرق، انتمي منهج السلف الذي يأمر بالتوحيد وينكر الشرك ويأمر طاعة ولي الأمر وترك الخروج عن طاعة وترك التمرد والتهيج السياسي عليه، هذا من منهج السلف. الرسول الصحابة قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإنما خرج على الجماعة قيل شبه مات مثل الجاهلية. منعم علينا والله في هذه البلد، فاشكر الله على نعمه الحمد لله. الله ما تغير علينا بما فعل السفهاء منا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. طيب كنا نعزل القرآن ينزل، فحيث قيل عن العزل هو الوعد الخفي. طيب العزل لا أحفظ حديثا الآن صحيحا في النهي عن العزل، جاء فيه وعد أنه الوعد الخفي لكن ينظر فيه إسناده، ولكن لا بأس به، ولكنه لا بأس به من حديث صحيح أحفظه هو ما رواه مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي نحبس ماءنا أن نولجه في رحم أزواجنا حتى لا تلد، ولكن العزل له شروط حتى يكون إيش جائز. الشرط الأول أن يكون بإذن الزوجة، نعم، وفي أمر أدبي إما يقال مكروه أو إيش أو واجب، وهو ألا يفصل عنها إلا وقد قضت نعمتها، ولا أجل أقول شرط. طيب الثالث ألا يعزل خوفا من الرزق أن يقل عليه، لأن هذا فيه مشابه المشركين، قال الله تعالى في كتاب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقتلهم أشد، ومنع الولد يشترك الدم هذا معهم في سوء الظن بالله وأنه لا يرزقهم إذا جاء الولد أو يقل رزقهم معه، وهذا جرم عظيم، فلا يجوز العزل من أجل قلة الولد بل رزقهم على الله، وهذه رغبة رسول الله فقال أنكحوا ذوي الولود فإني مكاثر بكم الأمة. نعم إذا أراد أن يعزل بنية قطع الولد ينبغي أن يستأذن الزوجة، لأن الزوجة لها حق في الولد، لها حق في الولد الزوجة. طيب، فلا يمنعها. فالبعض سمعت أنه كان يشترط يقول لا تأثينا بالولد، نريد أن نعيش كذا. خفيفين، ما عندنا أولاد ينكدون على العيش ويأكلون معنا ويشربون، فهذا لا يجوز له أبدا قطع الولد. طيب، ينبغي أن يستأذن حينئذ إذا أراد منع الولد، إذا أراد منع الولد أن يتشاور مع الزوجة حتى لا يمنعها حقها. وما شرطية في هذا يعني أنا أقول محل نظر، محل نظر هذه الشرطية في هذا. طيب، قال جوزة الطيب فيها خلاف العلماء، وعلى الأقل أقول فيها من اتقى الشبهات فقد استبرأ إيش بديني وعرضه، كما قال النعمان في صحيح مسلم: فدع ما أنكره قلبك فدع حتى يتحرر فيها شيء. إذا قال شخص لي لعلاج القرون تضع عسل مع زنجبيل على السبعة وهذا عن تجربة، هل يجوز لي هذا؟ نعم، إذا كان عندك علاج القرون وفعلت شيء طبا كان وضعت العسل والزنجبيل على سرتك ومكث ودلت التجربة على أنه فيه شفاء، لا يدخل الشرك. الشرك هو اعتقاد التأثير من غير سبب، وهذا له سبب ظاهر. نعم، وهذا لعله له سبب ظاهر يعرفه الأطباء إذا كان كذلك. طيب، ما هي الأوقات المستحبة في رفع اليد في الصلاة؟ أول ما تكبر، لحديث عمر بن عمر كان إذا دخل في الصلاة يرفع يديه لحد المنكبين، وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام للشهد الأول. وهل يوجد يكون رفع اليدين في الصلاة للدعاء؟ لا، بالدعاء ما في له القنوت، أما الرفع بالتكبير فله مع كل رفع إشارة له عشر حسنات. ما هي الأسماء التي لا تجعل العلم يؤثر في الطالب له؟ جزاك الله خير على هذا السؤال. هذا يشكوه ظن بعض طلبة العلم، قل نطلب العلم، أطلب العلم ما له أثر يا أخي، لأنك لم تجاهد نفسك في العمل ولم تجلس مع أهله ممن يعملون به فينسيك. تسمع شيء في الحلقة تخرج إلى صاحب سخاط يتجول بك في كل ما قالوه في الشبكات العالمية، هذا رد على هذا وهذا قال هذا، ولا يتذاكر معك وش درست، ما تشوف له طعم العلم. هذه وظيفة من؟ علماء الجرح، هم الذين يدورون الأخبار في الجرح حتى يستطيعون يحكموا. لكن أنت في هذا المقام تأخذ أخبار 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 أخبار، يا أخي اكتبها وحطها عند العلماء حتى يعرفون كيف يقيمون. أما أنت وهذا قال هذا وهذا قال هذا، الشيطان يريد أن ينسيك العلم ويدخل بعضهم في باب الغيبة. كنت مع بعض المشايخ جزاه الله خيرا في المدينة النبوية والشيخ سليمان الرحيمي، وذكر شيء في المدرسة أعجبني، قلت يا شيخ هذا ينشر، لأني أنا كنت أكرر والحمد لله، وهو خروج الطالب عن حد الاعتدال في الجرح إلى ما يكون وينشر غيبة. يقول الشيخ: حضرت مجلسا فيه بعض الفضلاء فتجاوزوا حد التعذيب، يعني صار ربما يتكلم في بطن المبتدع، في عرجته، في أسلوبه في الكلام، فدخلت فيه، فدخلت يعني شيخ يا إخواني دخلت في حد غيبة أنت، وجزاك الله. وهذا الذي كنت أكرره، اتفق لي كلام الشيخ بالأمس والذي كنت أكرره ويجب أن ينشر، يظن أنه ما دام أنه ابتدع يجوز يهدر حقه أو حق الله في كيفية خلقه، هذا صنع الله. قال المزي رحمه الله: وإنما شرع التحذير وإنما شرع الكلام في صاحب يعني البدعة أو المنكر على حد بدعته ومنكره، فإذا يعني تجاوز كان غيبة أو لا يجوز هذا الحد. ويدل على أن فيه تجاوز. أحيانا يتكلم عن حد نفسه لكن يكرره، ما زاد في غير الحاجة صار غيبة. لك بالأمس ذكرته في هذا، ليش تكرره اليوم؟ غير حاجة فيغسو قلبك. يشكي لي بعض إخواننا يقول ليش يغسو قلبي من هذا الباب مع أني صاحب سنة؟ قد يشكل بعض، نقول له لأنك ولجته على غير سنة تكرر في شيء نعرفه عن فلان المغتلى. في ناس بدأت تكرر، صار تفكه ما صاط عليه، فقسى قلبك، ممكن أنك تعاطيك المعاصي. لكن لو أنه على وجه التحذير يكتفي مرة واحدة، رق قلبك لأنك فعل سنة، ربما أدمعت عينك هذه الحسنة العظيمة أنها متعدية التحذير، لكن على وجهها من أهلها. أي نعم، فعلى المسلم أن يجلس مع من يذكره بالعلم ويتذاكر معه. انظر أصحاب الإمام أحمد، من هم أصحاب الإمام أحمد؟ يريد شيئا. لو خرجت مع الإمام أحمد من بيته إلى العشاء، ما كانت الوحدة أحب إليه من كل شيء إلا في حاجة يحتاج إليها، عيادة المريض الله يرحمه يرضى عنه ويرحمه، اتباع جنازة، قضاء لأهله، يذهب يشتري لأهله يحتاج شيء، وغير ذلك ما يحتاج إليه، كرام ضيف، هذا الخلطة عنده. لا يخرج من بيته إلا لحاجة. أصحابه من؟ واحد من أصحابه خرج معهم من باب المسجد ولا زالت ذاكرة الحديث من بعد صلاة العشاء، ما شعروا أنا ما أدري كيف أرجلهم ما تعب، لذة الحديث، لذة السماع للحديث، العبادة والتعبد له، فما فرغوا من المذاكرة، يذكر له طرف حديث يذكر بالثاني إلا أذن الفجر. يعني كم سارت الآن؟ ساعة. الآن كم نخرج من العشاء؟ 8:30. أذن عليهم كم؟ 6:25. الله أكبر، ما شعروا يرجلين من حديث الآن، لذت إيش قيل وقال وكثرة السؤال وكلام فيما لا يعني، لذت إيش هذا؟ لذت الشيطان، مجالس الشيطان. قال إذا طال المجلس كان له حظ الشيطان حظ إلا في خير. نعم. وابن عباس ما يشعروا الطلاب معه، يجلس معهم يتذكرون ويقرؤون من بعد الفجر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، لكن يخفف عليهم إلا يتخلل، يقول هذا شعار العرب بعد وكذا. هذه المجالس هؤلاء الأصحاب ذاكرون معك العلم، ترزق من بعد سنة حسن، لا تكلم إلى ما يعنيك. أما صاحب يوم القيامة تقول يا نبي يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين بئس القرين، والله ليس بصاحب هذا، والله ليس بصاحب تندم عليه يوم القيامة، حتى لو كان في صورة صالح. انتبه للأصحاب، لا يردوك يا عبد الله، يجرهم بالله درا جميلا قبل وفاته. أنصحك وأنصح نفسي خاطئة أولا. طيب، يقول هل هناك شركة ساعة طلبة يدرسون خارج البلد تقديم مراقب الجامعة مقابل فلوس؟ لا والله ما أعلم لك يا أخي، ما أعلم كيف هذا. أسأل الله يسهل لك الجامعة الإسلامية وغيرها في طلب العلم. نويت الصلاة تحية المسجد، ثم هل يمكن أن تنوي معه سنة؟ نعم. يقول ابن حجر فتح الباري في الجزء الأول، مقصود الشارع ألا تجلس في المسجد إلا وقد لا تجلس إلا وقد أشغلت البقعة بركعتين. فإذا صليت يقصد الحافظ سنة الوضوء وجلست تمت، حتى لو ما نويت تحت تحية المسجد، ما يشرط تنوي تحتها تحية المسجد، تمت مقصود الشارع. طيب، هل عند صحيح أن الحافظ الحجر والنووي عنده أشعريات؟ نعم، لكن الحافظ أخف لا شك، واعتذر لهم الشيخ ربيع في مجلس خاص ذكره لي بأنهما تورط سبحان الله، أو ما أسعف في أو ما تيسر لهم عفوا زمن سنة، فكان مشايخهم في عصرهم أشاعرة، هذا كان المذهب السائد المنتشر، فأخذوا عنهم وتعلقوا بهذا. على الحافظ تجد عنده اضطراب سبحان الله، تارة يثبت منهج السلف فيذكر الاستواء أو غيره على منهج السلف، استواء معلوم كيف يجور سلام، وتارة يؤول ويقبل كلام التأويل ويمرره. أما النووي فلا كاد يثبت سنة، نعم. نريد منكم شرح لحديث مسلم حديث معاوية نهى النبي أن توصل صلاة لصلاة. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح، وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب من أمره وإقرار النبي له. نهى النبي أن توصل صلاة لصلاة، صورتها من يراه في الحرم المكي، في المسجد الحرام، وأهيد لإخواننا اللي يسمعون الآن وينقل صوتي الآن عبر الأثير في العالم كله، إذا جئتم للعمرة من فرنسا من أمريكا فنبه إخوانكم الذين معكم من المغاربة من العاجم ومن كل بلاد ألا يقتدوا بمن نراه أو هم يفعلوا ذلك، وهو أن إمام الحرم إذا سلم من صلاة الظهر فرضا، فأول ما يسلم يقوم ويأتي بنافلة، هذا منهي عنه. نهى النبي كما قال معاوية أن توصل صلاة لصلاة حتى يخرج أو يتكلم، فإذا تكلم بالذكر فقد فعل ما عليه. نعم، إذا تكلم بالذكر فقد فعل ما عليه. نعم، الأذان الأول من صلاة الجمعة، يقول ابن تيمية نعم يصلى بين الأذانين في الجمعة، قال لأنه صار أذانا مشروعا باتفاق العلماء اتفقوا عليه، فدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أذانين صلاة. هذا بحث شيخ الإسلام في هذا رحمة الله عليه. يقول لقد رددتم على المغامسي في فتوى جواز المسيح يوم الجمعة، فلماذا لم تتأول له كما تقول في دروسك أقيل ذوي العلم عثراته؟ التمس لأخيك 70 عذرا، لعل الشيطان تكلم على لسان العالم، لعله أراد معنا في قلبه التحريم لكنه لم يفق إلى آخره. أشكر على كل حال السائل على صراحته ونيته في طلب الخير، فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئة عثراتهم، لا يصلح الرجل صاحب هيئة إلا إذا كان صاحب علم وسنة أو ولي أمر مثلا، أما وقد عرف بالبدعة والدعوة إليها فانتفى عنه هذا الوصف، ألم يأتيك نبأه وهو يقول من تفقه ولم يتصوب فقد يزنب، أو لا بد للفقيه أن يكون صوفيا؟ نعم، ألم يأتيك دعوته إلى أذكار محدثة رد عليه كبار علماء الإسلام فيها، مثل من قال 40 مرة رب لا تذر فردا وسجد، وهذا محدث وهذه من أعمال الصوفية. نعم، ألم تعلم كيف أنه له مدح لكبار الملاحدة القباني الذي يقول في مجونه من لم يرى نهد امرأة فلم يرى شيء في الحياة من لذاتها، نعوذ بالله، ويقول إن لله عشيقا يحبها، نعوذ بالله، ومع ذلك يثني عليه القباني ثناء، يثني عليه المغامسي ثناء حارا، يقول هذا له قدم سبق في الإسلام القباني لا إله إلا الله، وهو يتكلم على الله هذا الكلام وهو في مجونه المعروف، ومجونه معروف مشهور لا تقول ما يعلم، فكيف يداهن في دين الله حتى يبتغي مدحة يمكن نخاف هؤلاء الذين يثنون عليه؟ كيف؟ هذا أمر ينبغي أن يمس الولاء والبراء، أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إذا سمعت هذا وما بغض مثل المتكلم هذا في الله فنخاف على إيمانك، والله نخاف على إيمانك وتقواك، وأما من كان من ذوي العلم سابقا كابن عمر، فانظر إلى عائشة كيف أقالت عثرته وتفلت الخطأ وحفظت مكانه، صاحب سنة يختلف الأمر. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله، وكنته. قالت لعله نسي، ثم ذكرت خطأه ولن تعنف عليه وتسكته. هذا كان صاحب سنة، لكن انظر كيف عامل عمر صغيرا، شدد عليه ونكل به. الأمر يختلف حياكم الله، الأمر يختلف. طيب يكتفي هذا القدر، لقاؤنا بكم غدا في شرح مسند أحمد بعد الفجر، وكذلك 5 آيات من تفسير السعيدي، والحمد لله رب العالمين.